بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، انتهينا من الحديث الحسن وعرفنا أن الحسن كالصحيح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ لذاته ولغيره. فما هو الحسن لذاته؟ طيب، ما الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته؟ يعني الآن ماذا استفدنا من التعريف؟ الفرق بين هذا وهذا هما سواء إلا في، طيب أحسن، هما سواء إلا في خفة الضبط أو ثقالة الضبط. فراوي الصحيح موصوف بالضبط الكامل، وراوي الحسن ضبطه خفيف. طيب الحسن لغيره، ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره طيب، ولا مانع أن تكون ضعيفة أيضا، لكن هذا المتفق عليه الذي كتبناه هنا هو المتفق عليه، وذاك لا يمنع. لو كان مثلا الحسن لذاته مع ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف، أو مع ضعيفين، يعني أسانيد أخرى ضعيفة مع حسن لذاته، مع أسناد حسن لذاته، لا مانع من أن يسمى صحيح لغيره. وإنما الذي هو ما ممنوع أن تجمع أحاديث ضعيفة، أسانيد ضعيفة، 10 أسانيد أو 5 أو 4 أو 3، وتكون صحيح لغيره، هذا ما يصلح على الصحيح، أنه ما يصلح وإن فعله بعض المحققين. ما معنى قول الناظم والحسن المعروف طرقا؟ ما معنى قول الناظم المعروف طرقا؟ أي المعروف مخرجه. طيب، وهذا الكلام أي المعروف مخرجه كناية عن ماذا؟ عن الاتصال، كناية عن الاتصال. نعم، فيخرج ما ليس بمتصل. رجاله لك الصحيح اشتهرت، هل ظاهر العبارة مراد للناظم؟ هل ظاهر العبارة مراد للناظم؟ ليست مرادة. طيب، وإنما إيه نعم، يعني يكفي واحد في التسمية، فإن كثر 2 أو 3 فكذلك التسمية. يعني الآن ليس جميع الرجال، لأنه يقول هنا رجاله لك الصحيح اشتهرت، يعني معنى كل الرجال لابد أن يكونوا دون اشتهار رجال الصحيح، ليس مراد الناظم إلا واحد، فعبارته على إطلاقها غير مرادة. والأمثلة سهلة ما نأتي بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الضعيف. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وأقسام كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. الشرح والتوضيح. وكل ما، الواو إما عاطفة أو استئنافية، وكل للعموم. يعني الآن عطف على الأبيات السابقة بواو، وهذه الواو العواطف دائما تأتي، هذه إما أن تكون عاطفة يعني على ما قبلها، والعطف على ما قبله واضح مفهوم، أو استئنافية بناء على أن الكلام جديد مستأنف. وكل العموم فلا تخرج، إما أن تكون عاطفة أو استثنائية، والأمر سهل في هذا. وكل العموم. وعبارة الناظم في تعريفه للضعيف أخذها من تعريف بعض الأئمة للضعيف، حيث ضبطه بعضهم بنحو ما ذكر الناظم كالعراقي وابن دقيق العيد وغيرهما، وذلك بجعل الضعيف كل ما قصر عن رتبة الحسن، يعني على عبارة الناظم. وأما ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي وابن الجماعة وابن كثير وابن المنقن، يعني هؤلاء صنفوا في المصطلح كتب، أكثرهم اختصر كتاب المصطلح المشهور بالمقدمة، واسمه معرفة أنواع علم الحديث أو علوم الحديث. وغيرهم فيجمعون بين صفة الصحيح والحسن في تعريف، يعني يقولون هو ما قصر عن الصحيح والحسن، معنى يجمعون بين صفة الصحيح والحسن يقولون هو ما قصر عن رتبة الصحيح والحسن. والناظم ماذا قال؟ كل ما قصر عن رتبة الحسن فاكتفى بالحسن، والاقتصار على الأول أولى، وهو ما فعله الناظم فأحسن في هذا، لأن ما لم يجمع صفة الحسن سواء عن صفات الصحيح أبعد. ما دام هذا الذي عندنا الإسناد لم تتوفر فيه شروط الحسن، من باب أولى لا تتوفر فيه شروط الصحيح، فيكفي أن نقول ما قصر عن رتبة الحسن، ما نحتاج ما في الصحيح. واضح هذا؟ يعني ما نحتاج أن نقول ما قصر عن رتبة الصحيح والحسن، نقول ما قصر عن رتبة الحسن ويكفي، لأنه ما دام قصر عن رتبة الحسن فهو عن صفة الصحيح، عن صفات الصحيح أبعد وأبصر. وعرفه الحافظ بقوله، يعني عبارة الناظم تصلح تعريف، تصلح. وعرفه الحافظ بقوله، يعني هذا يعتبر تعريف آخر، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وصفات أو شروط القبول هي شروط الصحيح والحسن، وهي ستة: اتصال السند، وعدالة الرجال وضبطهم، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة، والعاضد عند الاحتياج إليه. هذه ستة، خمسة معروفة عندنا، خمسة هي شروط الصحيح، والسادس هو الذي جديد، العاضد عند الاحتياج إليه، وهو كما تعلمون الآن يعني العاضد إنما عند الحاجة، ما هو دائما. فمتى نحتاج العاضد؟ وما معنى العاضد؟ أولا، العاضد هو نفس الانجبار الذي مر معنا في تعريف الحديث الضعيف الحسن لغير أقصد، كل حديث ضعيف انجبر، الانجبار أو العاضد أو الشاهد أو المتابع، هذا كله مسمى واحد. فالعاضد نحتاجه في حالات، وهي إذا أردنا أن نعرض حديث ضعيف مع حديث ضعيف يصبح حسن لغيره، هذا احتجنا إلى عاضد، فتوفرت فيه الآن عندنا إسناد ضعيف وإسناد ضعيف، إذا عضد هذا توفرت فيه شروط ماذا؟ شروط القبول، شروط القبول، فهذا يسمى حسن لغيره، فهنا احتجنا للعاضد. أيضا إذا أردنا أن نرقي الحسن لذاته إلى صحيح لغيره نحتاج ماذا؟ عاضد، نحتاج العاضد. الآن الحسن لذاته ماذا توفرت فيه من الشروط؟ اتصال السند، وعدالة الرجال، وخفة الضبط، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة. طيب عندنا اسناد آخر حسن لذاته، هذا هو العاضد، احتجناه لنرقي الحديث الحسن لذاته إلى ماذا؟ إلى صحيح الغير إن شاء الله واضح. هذا تعريف الحافظ وشرح كلامه، وهو لا يعني هو نفسه كلام الأولي، كلام الصلاح والجماعة الذين قالوا ما قصر عن رتبة الصحيح والحسن، هو نفسه الشروط هذه هي نفس ذات الأمر. الحسن طيب، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، الحسن بضم الحاء المهملة مع تسكين السين المهملة، ومعنى المهملة بدون نقاط كما هو معلوم عندكم، وقصر بفتح القاف المثنى من فوق، وضم الصاد المهملة أي انحط، ويلزم منه القصور عن رتبة الصحيح، يعني ما دام انحط عن رتبة الحسن فهو منحط أيضا عن رتبة الصحيح، فهو بتسكين الهاء الضعيف. ظاهر عبارة الناظم رحمه الله غير محررة للضعيف، فإنه يدخل فيها كل ضعيف سواء كان الضعف منجبرا أو غير منجبر، وهذا تعريف عام للضعيف. الآن كلام الناظم يقول: كل حديث أو كل إسناد أتى إلينا وكان قاصرا عن رتبة الحسن فهو ضعيف. هذه كل عموم، يعني أي سند. فهذه قاعدة، هذا كلامه يفيد قاعدة عامة. إذن كلامه الآن غير محرر للضعيف، لأن عندنا من الضعيف ما يصلح في الشواذ المتابعات ويرقى، وعندنا ضعيف لا يصلح في الشواذ لا في المتابعات. فعبارته عامة، عبارته عامة. قلنا هنا فإنه يدخل أو يدخل في كلامه يعني فيها كل ضعيف سواء كان الضعف منجبر، ومتى ينجبر الضعف ومتى لا ينجبر هذا محله أبعد من هذا الكتاب، لكن افهموها هكذا أن هناك من الضعف ما يصلح للتقوية، وهناك من الضعف ما لا يصلح للتقوية مثل الحديث المتروك والوضاع وغيرهم. وهذا تعريف عام للضعيف يدخل فيه الضعيف، هذا يصلح في الشواهد المتابعات، والضعيف جدا وهذا لا يصلح في الشواهد المتابعات، والمتروك وهذا لا يصلح في الشواهد المتابعات، والمنكر وهذا لا يصلح في الشواهد المتابعات إلى آخر الأقسام. ولعل هذا التعريف العام هو ما أراده الناظم لدلالة قوله الآتي وهو أقسام كثر. يعني الناظم عندما أتى إلى البيت هذا وعرف الضعيف، ماذا أراد بالضعيف هنا؟ هل الضعيف الذي نريده الذي هو يصلح الشواذ المتابعات، أو عبارة عامة لكل ضعيف سواء كان يصلح أو لا يصلح؟ الصواب أنه أراد تعريف الضعيف بالمعنى العام، ودليله قوله وهو أقسام كثر، أقسام كثيرة. فإذا عندنا تعريف عام للضعيف وهو ما ذكره الناظم، وعندنا التعريف المناسب للضعيف هذا نسميه الضعيف الاصطلاحي، الضعيف الاصطلاحي لكي نخرج ماذا؟ الضعيف جدا وما بعده، لكي نخرج الضعيف جدا وما بعده. وهذا الضعيف جدا وما بعده لا يصلح في الشواذ ولا في المتابعات، وجوده كعدم. التعريف المناسب للضعيف الاصطلاحي الذي لا يدخل معه غيره من أقسام الضعيف العامة كالمنكر والمتروك وغيرهما من أنواع الضعف، الذي لا ينجبر ما عرفه به الذهبي بقوله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. هذا التعريف المعتمد حاليا للحديث الضعيف، الحديث الضعيف الذي يصلح في الشواذ المتابعات، أو كل الحديث تعريف الحديث الضعيف اصطلاحا، لأن الأول تعريف عام والتعريف العام غير الاصطلاح. وسيأتي أيضا مثله في المنقطع والمرسل وغيره، نقول تعريف عام وتعريف اصطلاحي، وكذلك في المعلول تعريف عام وتعريف اصطلاحي. والذي نحفظ ويهمنا نفهمه التعريف الاصطلاحي. ما نقص عن درجة الحسن قليلا، فزاد كلمة قليلا على أصله، أعني كتاب من دقيق العيد فأحسن في ذلك. أصل الكتاب الذهبي الذي يسمى المنقضة هذا التعريف منه، وأصل كتاب المنقضة كتاب آخر لابن دقيق العيد رحمه الله اسمه الاقتراح. وفي الأصل الضعيف ما نقص عن درجة الحسن وسكت، فهو مثل التعارف السابقة، لكن جاء الذهبي وزاد كلمة قليلا على الأصل الذي اختصر منه كتابه، فأحسن في هذا لأنه تعريف جيد يعتبر. ففي قول الذهبي ما نقص عن درجة الحسن أن الحسن غير داخل فيه، ومن باب أولى عدم دخول الصحيح. وقوله قليلا أخرج الضعيف الشديد الذي لا ينجبر ضعفه ولو بمجيئه من طرق كثيرة. هذا التعريف المعتمد للضعيف بالمعنى الاصطلاحي. إذا قلنا ما هو تعريف الضعيف فتعرفه بهذا التعريف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. إذا قلنا ما هو التعريف العام للحديث الضعيف تأتي بكلام الناظم أو كلام الحافظ وغيرهم، كل حديث لم تجتمع في الصفات القبول. وهو أقسام كثر، وأقسام الحديث الضعيف كثيرة. وانتبهوا إذا قلنا كم أقسام الحديث الضعيف؟ ما الجواب؟ كثيرة، لا تقول اثنين، انتبهوا غدا لا يغلط أحد ويقول اثنين. أقسام الحديث الضعيف كثيرة وتتفاوت في درجات ضعفها، والضعف عموما يرجع إلى سببين رئيسيين، الضعف عموما يرجع إلى سببين رئيسيين. إذن الأقسام كثيرة وهذه الأقسام ترجع إلى سببين. الأول السقط في الإسناد، ويدخل تحته أنواع منها المرسل والمنقطع والمدلس والمعضل والمعلق، وستأتي في أماكنها سوى الأخير. والثاني الطعن في الراوي. الأول السقط في الإسناد، ومعنى السقط في الإسناد يعني أن هناك واحد من رجال الإسناد ناقص، هذا معناها الآن وبعد ذلك سنشرح أكثر. معنى السقط في الإسناد يعني أن السند غير متصل، فهناك نقص في أحد رجال منها المرسل والمنقطع والمدلس والمعضل والمعلق. والثاني الطعن في الراوي، والرواية كالموضوع، الحديث الموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فنطعن في ماذا؟ في الرواية، في هذا الحديث الذي أتانا، حديث الضعيف الموضوع مطعون فيه، وأيضا في راويه لأنه ماذا؟ كذاب، نطعن فيه كذلك. الطعن في الراوي والرواية كالموضوع والمسروق وفاحش الغلط وسيء الحفظ، هؤلاء كلهم مطعون في راويه وفي ما جاء به من الحديث، يعني راويه يكون سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو مسروق، وما أتى به من الرواية متروكة. وسائر الأنواع، وسائر الأنواع المشتملة على ضعف الراوي وروايته أو الطعن في الرواية دون الراوي، يعني الآن الكلام جمعنا، ما زال كلمة وسائر معطوفة على ما قبلها. الطعن في الراوي والرواية كالموضوع والمتروك وفاحش الغلط وسيء الحفظ، وسائر الأنواع المشتملة على ضعف الراوي وروايته، سائر الأنواع المشتملة على ضعف الراوي وروايته أو الطعن في الرواية دون الراوي، كأوهام الثقات وأخطائهم فلا تقدح في الراوي وإنما تقدح في روايته. تسمعون أحيانا في الدروس العامة نقول مثلا أو الشيخ يذكر شيء ويقول هذه زيادة شاذة، شذ بها فلان مثلا، وهذا فلان ثقة، طيب فحديثه ماذا الذي شذ به؟ غير مقبول، وهو مقبول، هو ثقة إنما غلط في هذه الرواية. فهنا لا نقدح في الراوي إنما نقدح في الرواية، لأن أوهام الثقات لا تدخل في الطعن في الراوي، لا يطعن في الراوي بها لأنها مجرد أخطاء، وكل راوي يعني يخطئ في شيء، حتى بعض الأئمة وجدوا لهم أخطاء. إن شاء الله واضح هذا، ندخل فيما بعده، والذي بعده سهل فإن كان ما سندخل فيه إلا لأنه سهل. قال المرفوع، قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف أيوة الحديث الذي نسب. الإضافة معناها النسبة، فالإضافة نسبة الشيء إلى الشيء، والإضافة هنا تشمل القول والفعل والتكرير والله أعلم. يعني إذا قلت ما أضيف دخل في قوله في هذا الكلام القول والفعل والتكرير، والقول معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل أيضا فعله، والتقرير أيضا تقريره. ومعنى التقرير يحصل حدث، يحدث حدث أو يفعل بعض الصحابة أو غيرهم حدثا فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني ما ينكر عليه، هذا يسمى تقرير، يسمى تقرير. وما أضيف للنبي بتخفيف الياء وسكونها الوزن، وما أضيف للنبي المرفوع، لا تقول وما أضيف للنبي المرفوع، شدد هذا خطأ، هذه القراءة خطأ. وما أضيف للنبي المرفوع، المرفوع اختلف في حد الحديث المرفوع، فالمشهور أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تكريرا أو وصفا، تكرير عرفنا، أو وصفا. هذا الوصف ينقسم إلى قسمين: وصف خلقي وخلقي، وهو محصور قليل. الوصف الخلقي يعني يأتي أحد الصحابة رضوان الله عليهم ويصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف، مثل حديث البراء كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيضا مليحا، هذا وصف فهو داخل في المرفوع، هو من كلام البراء لكنه يتعلق بالصفة النبوية الشريفة، فهو من باب المرفوع، فهو من باب المرفوع. أيضا مثل الوصف الخلقي مثل حديث عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، هذا أيضا وصف من عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى وصف خلقي وهو داخل في المرفوع وداخل في السنة. تصريحا أو حكما، تصريحا أو حكما، ومعنى التصريح يعني يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تصريح. والحكم يعني يكون له حكم الرفع، لا يكون الرفع ظاهرا فيه، لا يكون الرفع ظاهرا فيه. وكنا أتينا بأمثلة كثيرة هنا ثم رأيناها ثقيلة حذفناها لأنها ستأتي في النزهة حمك الله أشياء كثيرة. فالذي ما يعرف الحكم الآن ليس شرطا أن تعرف ما معنى حكما، تصريحا يكفي. الحكم سأضرب مثال واحد لا غير، والذي يفهم الحكم منه فلا بأس وإلا فالأمر سهل. مثلا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، لأن هذا الكلام من كلام من؟ من كلام عائشة رضي الله عنها، وكلام عائشة كلام الصحابة رضوان الله عليهم، يسمى كما سيأتي في الدرس القادم، لا في الذي بعده في درس بعيد، يسمى موقوف، يسمى موقوف ولا يسمى مرفوع. فإذا هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فهذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي، يعني ليس من عائشة برأيها، وإنما قالته توقيفا أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول له حكم الرفع، له حكم الرفع. إذن هذا معنى حكما مرفوع، إما تصريحا أو حكما، هذا ما فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حكم يعني حكمه الرفع، وسيأتي مزيد له في موضعه، إنما هو داخل في التعريف ولا بد. فهذه أربعة أمور فقط، قول أو فعل أو تكرير أو وصف، وما عداها يدخل تحتها، فلا يصلح جعلها في التعريف، لأن التعريف تصان عن الإسهاب كما هو معلوم، بعضهم يزيد كلام كثير أوهم أو إشارة أو كتابة أو إلى آخره، وكله داخل في فيما بعد. مع أن كلام الناظم في تعريفه للمرفوع كاف، كلام الناظم في تعريفه للمرفوع يكفي، لكن التعريف الذي ذكرناه أيضا يحفظ لأنه شامل لجميع صور المرفوع. فما يضيفه بعضهم هنا من قولهم أوهم أو إشارة أو كتابة، يعني يقولون في تعريف المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا أو هما أو إشارة أو كتابة، وأيضا بعضهم ربما يضيف أو أحداثا كموت طير ككفر مثلا أبي جهل، أشياء كثيرة يضيفونها هنا ما نحتاج إليها في هذا. كل هذه الإضافة فيه نظر، لماذا؟ فيه نظر لا يخفى على متأمل، فالإشارة والكتابة لا شك داخلة في الفعل، وكذلك الهمة، الهمة ليست الهمة، الهمة فهي خفية لا يطلع عليها إلا بقول أو فعل. إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كيف يعرف الصحابة أنه هم بهذا الأمر؟ عندما يتكلم، والحديث عندكم معروف جميعا حديث الهم، طيب أنه هم بإحراق، هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على من لا يشهد صلاة الجماعة، يحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرية، هذا معنى الهمة إن شاء الله واضحة. وكذلك الهمة فهي خفية لا يطلع عليها إلا بقول أو فعل، وسواء أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي. الآن انتهينا من الأول. الآن هذا المرفوع معناه يعني من صوره القول، يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أضافه من صحابي أو من دونه تابعي أو من بعدهما، يعني من قال فيه قال رسول الله فهو مرفوع، وسواء اتصل إسناده أم لا. أيضا لا يشترط في المرفوع اتصال السند، فمنه الضعيف كما سيأتي، ومنه الحسن، ومنه الصحيح. وسمي بالمرفوع لارتفاع رتبته بنسبته وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكلام يرتفع في أعلى المقامات ويتشرف بشرف من ينسب إليه. تنبيها: الأول ينظر في المرفوع إلى المتن بغض النظر عن الإسناد، فلا بد أن يكون المرفوع معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قيل فيه فقط قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سمي مرفوعا. الثاني: لا يشترط في المرفوع صحة السند، فمنه الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك. إذن المرفوع نسميه مرفوع لوجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن إذا قلت تأتي مباشرة تأتي بحديث وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث مرفوع بغض النظر هل له سند أو هو حسن أو هو ضعيف أو هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يسمى مرفوع في الاصطلاح، وحكمه بحسبه، حكمه بحسبه. نعم، يعني حكمه بحسبه. قد يكون إن شاء الله مع المتصل نرجع إلى خلاصة في المرفوع والمتصل والمسند، خلاصة شاملة للجميع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.